بسم الله الرحمن الرحيم.
بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم افتاحوا بابكم الصبر
وبشر الصابرين.
وصية لكل محزون.
فكان كسر الرجلين سببا لسلامته من أن يشارك في قتل الحسين.
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لعله خير.
فبينما هو يتبع الصيد إذ خرج من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان، فلقيه بعضهم وما عرفوه فأخذوه، ثم جاءوا به إلى صنمهم الكبير، فلما أرجعوه ووضعوا السكين إذا بأحدهم يصيح بهم وهو يقول لهم إن هذا لا يصلح للقربان.
وصيتي لكل محزون. المصائب
لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس.
المصائب تطهير للذنوب، اختبار للعبد، رفع مكانته.
عثرت امرأة عابرة فانقطعت أصبعها فضحكت.
ولماذا المصائب
ما جاءت لتهلكنا وتقتلنا، وإنما لتمتحن صبرنا.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
وصيتي لكل محزون.
فإن ثبت العبد
اجتباه ربه،
وإن انقلب على وجهه طرد وصفع قفاه،
وتضاعفت عليه المصيبة.
ما أصاب بمصيبة فأذكر معها النار إلا صارت في عيني أصغر من الذباب.
وصيتي لكل محزون.
المصيبة هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية.
فالإنسان يكابد في هذه الحياة،
يخرج إليها بافيا ويتجرع فيها الغصص والأحزان، يشقى بلقمة العيش.
وإذا طال عمره
فإنه يتجرع أحزان أهله،
ثم يخرج من الدنيا مبكيا عليها.
صدى الشموع
للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم وصيتي لكل محزون، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، نحن في هذه الحياة الدنيا يعتورنا ما يعتورنا من الآلام والأكدار والمصائب والبلايا المتنوعة، فيصيب النفس ما يصيبها من العلل والأدواء والهموم والغموم والأحزان التي لربما تكسرها. وكما ترون أيها الأحبة، ما من أحد في هذه الحياة إلا ويعاني، فمقل ومكثر من الناس من يبتلى ببدنه، ومنهم من يبتلى بماله، ومنهم من يبتلى بحبيب وعزيز وغال عنده، وهذه امرأة محزونة لأنها لا تنجب، وتلك قلقة مشغولة لأن الصغار قد أزعجوها ولربما بكت وولولت، وذاك شقي بامرأة لم يوفق معها، وتلك قد ابتليت بزوج أشقاها وأتعسها. وهكذا أيها الأحبة، يموت الإنسان فيبكي أهله عليه ويحزنون، أو يذهبون من بين يديه الواحد تلو الآخر ويتجرع أحزانهم حينا بعد حين. ونحن في هذا المسجد أيها الأحبة كما نرى في كل يوم نصلي على جنائز، وقد رأيت في بعض المساجد ما يصلون لربما في الفرض الواحد على ما يقرب من 20 جنازة. هذه هي الحياة، وهذه الأمور أيها الأحبة، وكثرة الأشغال وما حصل في الحياة من ألوان التعقيدات، كل ذلك صار يصب في النفس همًا مما يتخوفه الإنسان في مستقبل أيامه، وهو ما قد يعبرون عنه بالقلق. ولربما احترت نفسه وأصابه الحزن بسبب أمر فات وانقضى، فهو يعيش في غم وانكسار نفس وضيق وحزن. وهذه الأحزان أيها الأحبة إذا تكاثرت وتتابعت على القلب فإنها تضعفه وتفسده، ولهذا فإنها لا تكون محمودة بحال من الأحوال إلا إذا كان ذلك من الإشفاق من الدار الآخرة. أما الحزن على أمور قد تقضت وانتهت فإن ذلك يضره ولا ينفعه، ويبقى قلب هذا الإنسان إذا كان محزونا وتتابعت عليه الأحزان يصير معطلا، لا ينتفع به في شيء من عمل الدنيا ولا أمر الآخرة، فيتفرق عليه قلبه وتنثني عزائمه، ويكون هذا الإنسان ليس له شغل إلا أن يذرف الدموع وينعصر قلبه على ما حل به ونزل. ولذلك كان لا بد من وصايا لكل مهموم ومحزون، سواء كان ذلك الحزن والهم مما له سبب مدرك كالمصائب التي تقع للإنسان، أو الأعباء والأشغال التي تتكالب عليه فلربما ناءت نفسه بحملها. وقد قيل بقدر الهموم تكون الهمم، فالذين لهم نفوس متطلعة تتشوف إلى ألوان النجاحات في هذه الحياة تكثر همومهم، بخلاف من كان فارغ البال لا يرفع رأسا لشيء. وأحيانا تكون هذه الهموم أيها الأحبة والغموم والأحزان مما ليس له سبب ظاهر مدرك، فلو سألت صاحبه من أي شيء هذا الحزن ومن أي شيء هذه الوحشة والضيق وظلمة النفس وانقباض القلب لم يدري كيف يجيب، مع أن هذا يرجع إلى أسباب معلومة. فالعبد على قدر صدقه مع الله عز وجل ومحبته وتفريغ قلبه لربه ومولاه جل جلاله، وعلى قدر مرتبته في العبودية يكون له من الانشراح والسرور والفرح واللذة. وقد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة لا يرفعها إلا صدق اللجأ إليه ولو أعطي الدنيا وما فيها، لم تسد تلك الفاقة أبدا. فهذه 30 وصية أيها الأحبة، لعلها تكون بلسما ودواء وعلاجا لكل مهموم ومحزون.
وصيتي لكل محزون. الوصية الأولى:
ينبغي أيها الأحبة أن نتذكر دائما أن الله عز وجل قد ارتضى لنا هذه المصيبة وهذا البلاء الذي حل بنا، وأنه اختاره لنا واختارنا له. والعبودية الحقة تقتضي أن نرضى بما رضي الله عز وجل به لنا، فلا يكون للعبد اعتراض على الله وعلى أقدار الله، وإنما يكون راضيا بما رضي له به مولاه.
الوصية الثانية:
تذكر أن الذي ابتلاك بذلك هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فهو أرحم بك من نفسك وأرحم بالولد من الوالدة المشفقة.
الوصية الثالثة:
ولهذا فإن الوصية الثالثة أن نعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه الله إليه، وهو العليم بمصلحته الرحيم به، فينبغي على الإنسان أن يتجرع هذا الدواء ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. هو دواء ساقه إليك الطبيب العليم بحالك.
الوصية الرابعة:
أن نعلم أن المصيبة والبلية ما جاءت لتهلكنا وتقتلنا، وإنما لتمتحن صبرنا، فإن ثبت العبد اجتباه ربه، وإن انقلب على وجهه طرد وصفع قفاه وتضاعفت عليه المصيبة.
الوصية الخامسة:
أن يعلم العبد أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، وبهذا تستخرج عبوديته في جميع الأحوال. فالعبودية تارة تكون في حال السراء والنعمة، وللضراء أيضا عبودية، فالله يقلبنا بين هذا وهذا. فينبغي على العبد ألا يكون من عبيد العافية، وأن يعلم أن الابتلاء هو كير العبد ومحك إيمانه. قد هذبتك الحادثات وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك.
الوصية السادسة:
تذكر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. وقد قال بعض السلف: من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء. بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه، وقال لهم: مفتاح بابكم الصبر.
الوصية السابعة:
أنت على خير. وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وقد علق عليه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بأن الله عز وجل جعل لعباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه. العبد دائما في نعمة من ربه، أصابه ما يحب أو ما يكره. وجعل الله عز وجل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها.
الوصية الثامنة:
لماذا الحزن ولماذا القلق والهم وعملك يجري عليك أجره؟ وفي الحديث: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي، يعني في المرض.
الوصية التاسعة:
الله أراد بك خيرا. وقد جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الحديث الآخر: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله لا يتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. وقال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وفي الحديث: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
وصيتي لكل محزون. الوصية العاشرة:
أن العبد قد تكون له منزلة عند الله عز وجل لا يبلغها إلا بهذه المصيبة التي تحرق فؤاده. فقد جاء في الحديث: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وفي الحديث الآخر: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. فلو يدري هذا المحزون وهذا المهموم وهذا القلق أن هذه المصيبة هي الرافعة التي ترفعه إلى تلك المنازل العالية لفرح بها.
الوصية الحادية عشرة.
تذكر أن البلاء كفارة، ففي الحديث ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي الحديث الآخر ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وفي الحديث إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. وكلها أحاديث صحيحة أيها الأحبة. وفي الحديث الآخر إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. وفي الحديث القدسي إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل للحفظة إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر، وهو صحيح. وفي الحديث لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحمى بأنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وقال إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. يقول الحسن رحمه الله كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وفي حديث جابر بإسناد صحيح عند الإمام أحمد استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم، وهي كنية الحمى، فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم؟ إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا أو تفعله؟ قال نعم. قالوا فدعها. وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحمى الحمى من فيح جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. يقول مسلم بن يسار رحمه الله كان أحدهم إذا برئ قيل له ليهنك الطهر، يعني الخلاص من الذنوب. وفي الحديث إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. وفي الحديث الآخر ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا، وهو أيضا يؤجر مع التكفير مع تكفير السيئات، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه. وجاء نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث الآخر يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. وفي حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. وقد قال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. يقول عمر رضي الله عنه حين انقطع نعله فاسترجع كل ما أساءك مصيبة. ويقول أبو بكر رضي الله عنه إن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى في النكبة وانقطاع شسعه، والبضاعة تكون في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في غبه. يقول ابن الجوزي رحمه الله مصورا لهذا المعنى لو أن ملكا قال لرجل فقير كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يؤلم، ولكن لما يرجو من عاقبته وإن أنكاه الضرب. ونحن نقول أيها الأحبة، لو قيل لأي أحد من الناس كل حجر قد ربط به 500 فنضربك بهذا الحجر وما ربط به فهو لك، لأحب كثرة الضرب. عثرت امرأة عابدة فانقطعت أصبعها فضحكت، فسئلت فقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. إذا فقد العبد عينيه أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا فقد ولده يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
الوصية الثانية عشرة:
ما يدريك، لعلها تكون سببا لدفع ما هو أعظم ومما يذكر في هذا الباب، ولعله ينفع ما يذكر من خبر وزير لملك من الملوك. وكان ذلك الوزير رجلا صالحا، وكان يكثر من قول الخيرة فيما اختاره الله. فبينما هو يأكل على مائدة الملك، وإذا بالملك تجرح يده فيقول: قد جرحت. فقال ذلك الوزير على سجيته وعادته: الخيرة فيما اختاره الله. فغضب الملك وقال: أنت تشمت مني. ثم أمر به إلى السجن فقال: الخيرة فيما اختاره الله. فأودعوه السجن. وكان ذلك الملك يعجبه الصيد، وكان يصيد عادة مع ذلك الوزير، فخرج بمفرده ومن تبع الصيد غفل. فبينما هو يتبع الصيد إذ خرج من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان، فلقيه بعضهم وما عرفوه فأخذوه، ثم جاءوا به إلى صنمهم الكبير. فلما أضجعوه ووضعوا السكين إذا بأحدهم يصيح بهم ويشير إلى يده التي قد ظهرت عليها آثار الجرح، وهو يقول لهم: إن هذا لا يصلح للقربان. فأطلقوه وتركوه. فرجع وهو يقول: قد عرفت أن الخيرة فيما اختاره الله. فصار هذا الجرح سببا لإنقاذ رقبته. ثم أمر بالوزير أن يخرج من السجن، وقال له: قد عرفت أن هذا الجرح كان خيرة، ولكن أخبرني حينما آمرت بحبسك فقلت: الخيرة فيما اختاره الله. فقال: أيها الملك، من الذي يخرج معك إلى الصيد عادة؟ فقال: أنت أيها الوزير. فقال: لو خرجت معك هذه المرة لكنت أنا القربان. فكان سجنه سببا لنجاته من القتل. ومن ما يذكر في هذا أيها الأحبة ما وقع لأحد قادة عبيد الله بن زياد، فقد وقع من السطح فانكسرت رجلاه، فزاره إمام كبير من أئمة التابعين وهو أبو قلابة رحمه الله، وقال له مسليا ومعزيا: أرجو أن تكون لك خيرة. فقال: يا أبا قلابة، وأي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال: ما ستر الله عليك أكثر. وبعد 3 أيام جاء إلى هذا القائد كتاب من ابن زياد يأمره بالخروج لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال هذا القائد للرسول: قد أصابني ما ترى. فعذروه. وبعد 7 ليال جاء خبر مقتل الحسين، فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق. فكان كسر الرجلين سببا لسلامته ومعافاته من أن يشارك في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الوصية 13:
تأمل ما في ضمن هذه البلية من الفوائد، وفي الأمثال التي يتداولها بعض الأمم كالروس: لو لم تكن المصيبة لما كانت هناك سعادة. وفي أمثال نابليون: المصيبة هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية. وفي مثل آخر: الريح التي تهب في الوجه تجعل المرأة حكيما. وفي بعض أمثال العرب: المصائب محك الرجال، المصائب مهماز الشجاعة، عند الشدائد يعرف الإخوان.
الوصية 14:
تذكر أن ذلك إنما وقع بسبب ذنوبك. والله يقول:
وما أصابكم من مصيبة ف فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
فينبغي أن يكون الشغل بدلا من الهم والحزن والجزع والقلق أن يكون شغلنا بالاستغفار والتوبة الذي هو من أعظم الأسباب في دفع البلايا والرزايا والمصائب. وقد جاء عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة.
الوصية الخامسة عشرة:
ينبغي على العبد المصاب أن يشهد حق الله عليه في هذه البلوى وهو الصبر، فهو مأمور بأداء حقه، والله يقول:
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
والله عز وجل يقول:
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
الوصية السادسة عشرة:
ينبغي على العبد أن يعلم أن هذه البلية والمصيبة واقعة ولا بد، فهي مقدرة ثابتة لا بد من أن تحل بداره، فلا وجه للجزع، والجزع لا يرد فائتا، وإنما يزيده الجزع بلاء ويشمت به عدوه. والله يقول:
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
وفي حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكتب الله عز وجل ما هو كائن. وقد سئل سلمان رضي الله تعالى عنه: ما الإيمان بالقدر؟ قال: إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وفي المثل: لا ينالك من ضربك رأسك بالحائط سوى التورم. يقول علي رضي الله عنه: إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. وقد قال أحد الحكماء لبنيه: إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم وسوء ظن بالرب وشماتة للعدو. وقد قيل: لا تجزع عنه، إذا ما الأمر ضقت به ذرعا ونم وتوسد فارغ البال، وما اهتمامك المجدي عليك وقد جرى القضاء بأرزاق وآجال. وفي شعر الشافعي رحمه الله: سهدت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، فاطرد الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. وفي حكم أهل الصين: لماذا نلقي بأنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفينة؟ وقد قيل: إن الكريم إذا نابته نائبة لم يبد منه على علاته الهلع. وقد قال بعض الشعراء: صبرت فكان الصبر خير مغبة، وهل جزع يجدي علي فأجزع؟ ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. ويقول آخر: سأصبر حتى يقضي الله ما قضى، وإن أنا لم أصبر فما أنا صانع.
الوصية السابعة عشرة:
لا تدري أيها المؤمن أين الخير، لا تدري أين الخير. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. وقد قيل: تعز وهون عليك الأمور، عساك ترى بعد هذا سرورا، فإن الذي بيديه الأمور يجعل في الكره خيرا كثيرا. وقد قال بعضهم: كن بلطف الله ذا ثقة، وارض بالجار من السقم، واصطبر للأمر تكرهه، فلعل البرء في السقم.
الوصية الثامنة عشرة:
ينبغي أن ندرك طبيعة هذه الحياة. هذه الحياة أيها الأحبة كما وصفها الله عز وجل:
لقد خلقنا الإنسان في كبد.
فهو يكابد في هذه الحياة، يخرج إليها باكيا ويتجرع فيها الغصص والأحزان، ويصيبه ما يصيبه من الآلام والهموم، يشقى بلقمة العيش يجمعها، وإذا طال عمره فإنه يتجرع أحزان أهله. ثم بعد ذلك أيها الأحبة يخرج من الدنيا مبكيا عليه، هذه طبيعتها. فينبغي على العبد أن يدرك ذلك، فمن ظن أنها محل للراحة والسعادة والأنس فهو مخطئ. الراحة أيها الأحبة في الجنة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ قال: حين يضع أول قدم في الجنة. أما هذه الدنيا فليست محلا للراحة، فإذا أدرك العبد ذلك من طبيعتها وعرف حقيقتها فإنه لا يغتر بها، فيروض نفسه على ما يصيبه وينكأه ويقع له من الآلام والهموم والأوصاب والأنكاد. ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب، وما الدهر والآمال إلا فجائع عليها، وما اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. وقد قيل في تصويرها ووصفها ووصف الإنسان فيها: المرء نصب مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في أهله ومعجل يلقى الردى في نفسه. وقال الشافعي رحمه الله: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. السرور قليل والمحن كثيرة. وفي أمثال الإنجليز: المصائب نادرا ما تأتي فرادا. فينبغي على العبد أن يعلم أنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن سرور الدنيا أحلام نائم وظل زائل وسحابة صيف، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود وبشر وأحزان. فهذه طبيعتها أيها الأحبة، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار.
الوصية التاسعة عشرة:
لا بد للعبد في دار الأكدار من أمر يطمئن له ويتنعم به ويغتدي به، وهو اليقين. وعلى كمال يقين الإنسان على قدر ما يكون عنده من الثبات ورسوخ القدم أمام عواصف المصائب والمحن والبلايا.
وصيتي لكل محزون. الوصية العشرون:
ينبغي على العبد أن يعالج الصبر وأن يتجرعه وإن كان مرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يتصبر يصبره الله، والمزاولات تعطي الملكات. وقد قيل: العوائد تنقل الطبائع. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فمن يتصبر أيها الأحبة يصبره الله. لا تجزعن إذا نابتك نائبة، واصبر ففي الصبر عند الضيق متسع. وفي بعض الحكم: عندما نفقد كل أمل علينا ألا نيأس.
الوصية الحادية والعشرون:
أن يستعين الإنسان على الهموم والآلام والمصائب بكثرة الذكر والاستغفار وقيام الليل وقراءة القرآن. والله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وحمل أعباء الرسالة لاقى بسببه كثيرا من أعداء الرسل، لاقى منهم ما لاقى من التسفيه والأذى والرمي بالعظائم، وضرب صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف، فالله عز وجل يعلمه الطريق إلى الصبر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيء هو أحب إليه من فوات ما يصبر على فوته، أمر الله نبيه بأن يذكر ربه سبحانه بكرة وأصيلا، فإن ذكره أعظم العون على تحمل مشاق الصبر. وأن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل عونا على ما هو بصدده بالنهار ومادة لقوته.
الوصية 22:
أن يلجأ العبد إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع، وأن ينطرح بين يديه وأن يتذلل له.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. وقد قال بعضهم: إليك وقد سدت بوجه الشرائع، توجهت يا مولاي والطرف دامع، يرومون إذلالي فجئتك أحتمي، وما ذل عبد أنت عنه تدافع، فأنت الذي يدري خفي خواطري وهاجس فكري إن جفتني المضاجع، فإن رابني أمر قصدتك عائدا، وكل الذي قدرت لابد واقع. وينبغي على العبد أن يلهج كثيرا كما لهج هذا الشاعر: يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا ربي إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. وقد قال الألوسي رحمه الله: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالكلام مضيع، وفيك وإلا فالمحدث كاذب.
الوصية 23:
لا تعد شريط الذكريات السيئة. من الناس من يجتر المصائب حينا بعد حين ويتذكر تلك البقع السوداء التي مرت به في سني حياته، فيجدد له ذلك الحزن حينا بعد حين. وإنما ينبغي على العبد أن يوجه تفكيره بطريقة صحيحة إيجابية. انظر إلى المستقبل، فكر في عمارة آخرتك وفيما ينفعك في دنياك وما أنت بصدده، فكر فيما يجدي عليك نفعا.
الوصية 24:
عليك بحضور مجالس الذكر ومجالس العلم، فإن ذلك يشرح الصدر، لأن هذه المجالس هي رياض الجنة أيها الأحبة.
الوصية 25:
عليك بالنفع المتعدي، فإنه من أعظم الأمور التي يحصل بها الانشراح. إذا ضاق بك أمر فابحث عن مسكين، ابحث عن فقير، ابحث عن إنسان قد تعطلت به سيارته فأعنه، ابحث عن إنسان بحاجة إلى أحد يعينه على شيء من نوائب الدنيا ولو كان ذلك يسيرا فأعنه، تجد انبلاجا وانشراحا واتساعا في الصدر. إذا ضاقت بك الأمور فعليك بنفع إخوانك المسلمين. إن النفع المتعدي أيها الأحبة يشرح الصدر بطريقة عجيبة، بل إن الإحسان إلى الناس ولو كان في أمر لا يخسر الإنسان منه شيئا يجد الإنسان بسببه انبلاجا في صدره. ألم يقل الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
يفسح لكم في الصدر، ويفسح لكم في الرزق، ويفسح لكم في القبر. فكل المعاني التي ذكرها السلف داخلة تحت هذا الفسح. ولذلك جرب أيها الأحبة، حينما يتزاحم الناس ويصطكون لصلاة الجمعة ويأتي هذا وذاك يبحثون عن مكان يصلون فيه، جرب أن تفسح لأحد من هؤلاء وتبتسم في وجهه وأن تجلسه بجانبك، فتجد أن صدرك ينبلج ويتسع. وجرب حينما تنوء بجانبك من أجل أن لا يجلس عندك تجد أن الصدر ينقبض. جرب حينما تقف لإنسان يحتاج إلى من يقف إليه من أجل أن يعبر الطريق في وقت قد ازدحم فيه الناس وتشاحت فيه نفوسهم، حينما تتوقف لمثل هذا أيها الأحبة تجد انفساحا وانشراحا يغمر صدرك.
الوصية 26:
انتظر الفرج، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد كثر كلام الشعراء والحكماء في هذه القضية، وسأورد طرفا منه من أجل أن يحفظه الإنسان فيردده في نفسه، لعل ذلك يكون سببا لاتساع صدره إذا ألمت به الكروب. إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. وقد قيل: فلا تجزعن إن أظلم الدهر مرة، فإن اعتكار الليل يؤذن بالفجر. وقال آخر: وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبيل ولا يدنو لها متناول، يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. وقد قيل: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. عسى ما ترى ألا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألح به العسر. إذا اشتد عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. وقد قيل: الصبر مفتاح ما يرجى، وكل خير به يكون. فاصبر وإن طالت الليالي، فربما أمكن المحزون، وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات لا يكون. لا تيأسا وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير. وللمهيمن في حالاتنا نظرة، وفوق تدبيرنا لله تقدير. صبرا جميلا ما أسرع الفرج، من صدق الله في الأمور نجا. من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. ومما يروى عن علي رضي الله عنه: إني أقول لنفسي وهي ضيقة وقد أناخ عليها الدهر بالعجب، صبرا على شدة الأيام إن لها عقبا، وما الصبر إلا عند ذي الحسب. سيفتح الله عن قرب بنافعة، فيا لها لمثلك راحات من التعب. ويقول صالح بن عبد القدوس في قصيدته المشهورة: لا تيأسا من انفراج شديدة، قد تنجلي الغمرات وهي شدائد. كم كربة أقسمت ألا تنقضي، زالت وفرجها الجليل الواحد. ومن الأبيات المشهورة: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. ويقول القلانسي: يا نفس لا تجزعي من شدة عظمت، وأيقني من إله الخلق بالفرج. ويقول الآخر: إذا الحادثات بلغن المدى، وكادت تذوب لهن المهج، وحل البلاء وعز العزاء، فعند التناهي يكون الفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسا فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعا فإن الصانع الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ومما جاء عن هدبة ابن خشرم: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. وقد قيل: مفتاح باب الفرج الصبر، وكل عسر بعده يسر. والدهر لا يبقى على حالة، وكل أمر بعده أمر. والكرب تفنيه الليالي التي أتى عليها الخير والشر، وكيف تبقى حال من حاله يسرع فيها النفع والضر. ويقول ابن المعتز: ولا هم إلا سوف يفتح قفله، ولا حال إلا بعدها للفتحال. وقد قيل: يضيق صدري بغم عند حادثة، وربما خير لي في الغم أحيانا، ورب يوم يكون الغم أوله وعند آخره روحا وريحانا. ما ضقت ذرعا بغم عند نائبة، إلا ولي فرج قد حل أوحانا. وقال آخر: وما لقيت من المكروه نازلة، إلا وثقت بأن ألقى لها فرجا. وقد قيل ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. بينما المرء كئيب موجع، جاءه الله بروح فابتهج. رب أمر قد تضايقت له فأتاك الله منه بالفرج. وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. تصبر إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب. فإن العسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور، أتى من دونها فرج قريب.
الوصية 27.
هناك أمور محسوسة إذا تعاطاها الإنسان فإن ذلك يكون سببا لانشراح الصدر وسعته. فهناك أمور يسميها العلماء بالمفرحات، كالعسل والزعفران والتين والزيتون والأترنج، فهذه كلها من المطعومات التي يقال لها المفرحات. فإذا أكلها الإنسان كان ذلك سببا لانشراح صدره. وهكذا التلبينة كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري، فقد كانوا يصنعونها لأهل الميت ليخفف ذلك من الحزن عنهم. وهكذا أيضا الأمكنة أيها الأحبة، فقد يجد الإنسان الانشراح في بلد أو في حي أو في دار. وهكذا الروائح كالمسك والطيب، وهكذا الألوان كالبياض والخضرة، وهكذا الجلساء الذين يجد قلبه عند مجالستهم، وهكذا المشاهد أيضا التي يشاهدها الإنسان، فمنها ما يسبب له انشراحا ومنها ما يسبب له غما، وهكذا ما يسمعه الإنسان. ولذلك أحيانا أيها الأحبة الإنسان هو الذي يجني على نفسه الحزن. قد يكون حديث الإنسان وحديث من يجالسه دائما عن الأمور المحزنة. تجد المرأة أحيانا يأتيها ولدها هذا بأمر محزن، ويدخل عليها الآخر بخبر مفزع، وتقرأ عليها بنتها خبرا من الجريدة فيه حادث مؤلم، فيتكسر قلبها وينعصر ألما، وتبقى حياتها دائما في هم وغم وحسرة ونكد. وهذا أمر لا يحسن بالعاقل أن يفعله.
الوصية 28.
النفس تكل وتمل وتتعب، ويصيبها ما يصيبها من الألم والحزن والهم، فيحتاج الإنسان إلى شيء من الإجمام والترويح حينا بعد حين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى بعض الطلاع، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله تعالى عنها ويمازح أصحابه.
الوصية 29.
ابتعد عن المنغصات والمشكلات. من الناس أيها الأحبة من لا يوفق، إذا جلس مع الناس جرح هذا بلسانه، وآذى هذا بكلامه، وغمز هذا بحركاته، وآذى هذا بتصرفاته، فتقع له مشكلة مع زميله في العمل، ومع ابن عمه، ومع أخته، ومع أخيه، ومع والده وولده وزوجته، فهو في غابة من المشكلات، لا يستطيع أن يمسك لسانه، ولا يحسن التصرف، ولا يستطيع أن يعبر بطريقة صحيحة يحفظ للناس كرامتهم ومشاعرهم. وهذه المشاكل أيها الأحبة تورث في القلب حزنا وألما. إذا وقع الإنسان أيها الأحبة في مشكلة مع زوجته، أو في مشكلة مع زميله، أو في مشكلة مع قريبه، أو في مشكلة مع ولده أو والده، فإنه قد لا يستطيع أن يصلي، ولا يجد قلبه عند الذكر وقراءة القرآن، ولا يستطيع أن يخشع، ولا يستطيع أن يتدبر في مصالحه، وإنما يجد قلبه مربوطا مهموما محزونا. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن المشاكل، أن يكون كلامه طيبا وفعله جميلا حسنا، لا يجد الناس منه ما يسوءهم، وتكون علاقته بمن حوله علاقة طيبة كريمة. وقد قيل من نظف ثوبه قل همه، ومن قل همه زاد عقله، ومن زاد عقله زاد فهمه.
زاد عقله زاد فهمه.
وصيتي لكل محزون، الوصية الثلاثون.
كما يقول العامة: هونها وتهون. كيف نهون المصيبة؟ يمكن أن نهون المصيبة بأمور متعددة. الأول أن نذكر ما هو أعظم منها. سئلت امرأة كثيرة المصائب وهي صابرة محتسبة لا تجزع ولا تتضعضع، كيف تصبرين هذا الصبر وتتماسكين؟ فقالت: ما أصاب بمصيبة فأذكر معها النار إلا صارت في عيني أصغر من الذباب. وفي الحديث: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وقد كتب أحدهم معزيا لرجل مات ابن له يقال له محمد: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. والأمر الثاني مما يهونها: احمد الله عز وجل أنها لم تكن أعظم من ذلك. إذا كسرت رجل واحدة فقل الحمد لله أنها لم تكسر الثانية، وإذا كسرت اليد قل الحمد لله أنه ليس الظهر. يقول شريح رحمه الله: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات، وذكر من ذلك قال: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي. ورأى رجل قرحة في يد الإمام العابد محمد بن واسع رحمه الله ففزع ذلك الرجل منها، فقال محمد بن واسع: الحمد لله أنها ليست في لساني ولا في طرف عيني. ورأى رجل فقيرا مريضا كفيفا مقعدا وهو يردد: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده. فقال: يرحمك الله، وبماذا فضلك؟ قال: رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. الأمر الثالث الذي تهونها به فتهون بإذن الله عز وجل: انظر في حال أمثالك. وقد قالت الخنساء حينما قتل أو مات أخوها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالإنسان حينما ينظر إلى حال أمثاله، فهؤلاء مات أبوهم، وهؤلاء مات أخوهم، وهؤلاء مات قريبهم، تهون عليه مصيبته. وفي بعض الحكم: الدخان يخرج من كل السطوح. يقول لبيد: أأجزع مما أحدث الدهر بالفتى؟ والذي يحدث ذلك هو الله عز وجل، ولكن الشعراء يتجوزون. أأجزع مما أحدث الدهر بالفتى؟ وأي كريم لم تصبه القوارع؟ فأجزع إن فرق الدهر بيننا، فكل امرئ يوما به الدهر فاجع. ويذكر عن رجل حينما حضرته الوفاة أنه أوصى أمه إذا أقامت له العزاء أن تدعو من لم يصب بمصيبة، لا يحضر إلا إنسان لم يصب بمصيبة. فلما نظرت بوصيته عرفت أنه لن يحضر لها أحد. كل الناس أيها الأحبة نحن أبناء الموتى وسنموت، إنك ميت وإنهم ميتون. الأمر الرابع أيها الأحبة مما يهونها: أن ينظر الإنسان في حال من ابتلي ببلوى هي أعظم من بلواه. فإذا خسر الإنسان في تجارته في أسهمه 100,000، فليتذكر أن من الناس من خسر الملايين، ومن خسر 1,000,000 فليتذكر أن غيره خسر أضعاف ذلك. وإذا فقد الإنسان ولدا واحدا فليتذكر أن أسرا قد خرجت من بيوتها في نزهة أو سياحة فلم يرجع منهم أحد. يقول سلام بن أبي مطيع رحمه الله: دخلت على مريض فإذا هو يئن، فقلت له: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم. يقول: ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن، وجعل يقول: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر من لا مأوى له ولا من يخدمه. وقد وقع لي عروة بن الزبير رحمه الله حينما قدم على الوليد بن عبد الملك بالشام ما وقع من علة في رجله فقطعت رجله بالمنشار، ومات ولده
في تلك السفرة في إسطبل الدواب، وجاء في ذلك الأثناء أعرابي إلى الوليد بن عبد الملك أعمى، فسأله الوليد عن حاله فحمد الله عز وجل وكان في غاية الصبر والتجلد، وقال إنه كان من خبره أنه كان كثير المال والولد، فاجتاحهم السيل فذهب المال والولد ولم يبق له إلا صبي صغير رضيع وجمل واحد. يقول فأخذت هذا الصبي فشرد الجمل فوضعت الصبي وجعلت أتبعه. يقول ثم إن هذا الجمل أصابه في وجهه برجله فذهب بصره، فلما رجع إلى صبيه وجده قد افترسه الذئب لم يبق له شيء وذهب بصره. فقال الوليد بن عبد الملك اذهبوا به إلى عروة، أي من أجل أن يخفف ذلك مصيبته. فالإنسان إذا نظر إلى حال أهل البلاء الذين قد وقع لهم أشد مما وقع له فإن ذلك يخفف ما في نفسه. وأمر خامس مما يهونها أن نعد نعم الله علينا وآياديه عندنا، فإذا عجزنا عن عدها وأصابنا اليأس من حصرها هان عندئذ ما نحن فيه من البلاء، وحين ذاك نرى ذلك قليلا كقطرة من بحر بالنسبة لنعم الله عز وجل المستفيضة التي يسوقها إلينا صباح مساء. لما قطعت رجل عروة بن الزبير رحمه الله قال له ابن طلحة قد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وبصرك ويداك وإحدى رجليك، فقال ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. واجتاز أحدهم بدار تاجر من قرابته قد جلس في حوش في داره وهو حاسر الرأس يعدو كالمجنون، فقال له ما لك؟ قال أخذوا مني، يعني أخذوا شيئا من مالي. فقال إنما يقلق هكذا من يخاف الحاجة، فاصبر حتى أبين لك غناك. ثم بدأ يعدد عليه أليس دارك هذه بآلتها وفرشها لك؟ وما زال يحسب حتى بلغ 1000 دينار في بغداد وحدها. فسجد الرجل وبكى وقال ما أكلت شيئا منذ 3، فأقم عندي لنأكل ونتحدث. يقول فأقمت عنده 2 يوم. وقال بعضهم لمن شكى إليه ضيق الحال أيسرك ببصرك 100,000؟ قال لا. قال فبسمعك؟ قال لا. قال فبلسانك؟ قال لا. قال فبعقلك؟ قال لا. ثم قال أرى لك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. وهذه إحدى الفتيات ذهبت إلى الطبيب وهي تعاني ما تعاني من الحزن والهم والألم والقلق، فأمرها الطبيب أن ترجع إلى بيتها وأن تأخذ ورقة وأن تعد الأمور المنغصات وأن تعد في ورقة أخرى النعم التي حباها الله عز وجل بها. فلما شرعت في كتابة النعم وعجزت عن إحصائها أدركت سر هذا الطلب وعرفت أنها في عافية وبحبوحة من الله تبارك وتعالى. وأمر سادس مما يهونها أن يتذكر الإنسان سوابق النعم، أن يتذكر أن أيام العافية التي مرت به أطول من أيام المرض، فلا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. الأمر السابع مما يهونها تذكر، قل لنفسك إنما هي ساعة فكأن لم تكن. كان ابن شبرمة رحمه الله إذا نزل به البلاء قال سحابة صيف ثم تنقشع. انظروا أيها الأحبة لمن ابتلي بأعظم بلاء، الناس الذين ابتلوا بالأمراض، ابتلوا بفقد من يحبون قبل 10 سنوات وقبل 20 سنة وقبل 50 سنة وقبل 100 سنة وقبل 1000 سنة، هل بقيت الآلام؟ هل بقيت الحسرات؟ كل هؤلاء الناس الذين ترونهم يضحكون بملء أفواههم أليسوا قد بكوا في يوم من الأيام؟ فذهب عنهم ذلك الحزن. فيحتاج الإنسان أن يتصبر قليلا، يتذكر أنه صبر ساعة، سحابة صيف ثم تنقشع. أيها الحامل هما إن هذا الهم لا يدوم، مثل ما تفنى المسرات كذا تفنى الهموم، إن قسى الدهر فإن الله بالناس رحيم. إن ترى الخطب عظيما فكذا الأجر عظيم. وكما قلت الشعراء يتوسعون في العبارة يقولون إن قسى الدهر، ومثل هذا لا يحسن. يقول الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله في مذكراته وهو يروي جراحه وآلامه فيما مضى من عمره يقول: وسيأتي على هؤلاء المتألمين بمرض ينغص عليهم عيشتهم، أو فقر ينكد عليهم أيامهم، أو سجن ظالم يقيد أيديهم ويحرمهم أهلهم وأولادهم، أو عذاب مستمر من جبار آثم يغاديهم به ويمأسيهم. سيأتي على هؤلاء يوم يكون فيه هذا كله ذكرى، ذكرى في النفس وحديثا في المجالس، ومهما اشتد الضيق فالفرج موجود. وإن لم ير البائس الفرج في الدنيا فما الدنيا؟ أيام معدودة، وإن الحياة الباقية لهي الحياة الآخرة، وهنالك يعوض المظلوم تعويضا يرضيه، ويرى الظالم ما قدم لنفسه. وقد قال رجل من قريش: تسل عن الهموم فليس شيء يقيم، ولا همومك بالمقيمة، لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. ومما يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: خليلي، لا والله ما من ملحة تدوم على حي وإن هي جلتي، فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها، ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلتي. فكم من كريم قد بلي بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلت، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي. ويقول سعيد الأسدي: فما نوب الحوادث باقيات، ولا البؤس تدوم ولا النعيم، كما يمضي سرورك وهو جم، كذلك ما يسوءك لا يدوم، فلا تهلك على ما فات وجدا، ولا تفردك بالأسف الهموم. وقد قال أحمد بن عبد الرحمن بن عطية: عواقب مكروه الأمور خيار، وأيام سوء لا تدوم قصار، وليس بباق بؤسها ونعيمها، إذا كر ليل ثم كر نهار. هذه 30 وصية أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم ارفع الحزن عن المحزونين، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.